عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
الكرملين يقول إن الأحداث في بريانسك هجوم إرهابي، وبوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا.
ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
الخارجية الروسية تقول إن الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة.
المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا.
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله.
إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم الكرملين إن الأحداث الجارية في بريانسك غربي البلاد هي هجوم إرهابي، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي وأنه سيترأس الاجتماع. يأتي ذلك فيما أفادت أجهزة الأمن الروسية بوقوع ضحايا وجرحى بين سكان مقاطعة بريانسك الروسية جراء اشتباكات مع مخربين أوكرانيين.
وقالت الأجهزة الأمنية إن مجموعات من المخربين الأوكرانيين تسللوا إلى قريتين في منطقة بريانسك وأخذوا السكان المحليين رهائن في إحداهما، وأضافت أن مقاتلي الحرس الروسي تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين. وقالت خدمة الطوارئ إن البيانات الأولية تشير إلى احتجاز عدد من المواطنين كرهائن في متجر في قرية ليوبهان في منطقة بريانسك. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.
من موسكو ينضم إلينا الدكتور سمير أيوب المختص بالشؤون الروسية. دكتور سمير، بعد التحية، برأيكم ما تداعيات هذا الهجوم الأوكراني على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة؟
يعني الحقيقة لا شك أن هذه العملية هي عملية إرهابية بامتياز، ولا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كون إلا أن تزيدها عزم وتؤكد صوابية القرار الروسي ببدء هذه العملية على أن روسيا لا تحارب الشعب الأوكراني ولا الدولة الأوكرانية، إنما تحارب مجموعات فاشية، مجموعات ذات فكر إرهابي ونازي، تحاول تدمير العلاقات بين الشعبين الروسي والأوكراني. لذلك صراحة يعني هذه العملية رغم أنها لم تؤدي إلى أي يعني إنجازات للإرهابيين على الأرض كما كانوا يتوقعون، لكنها يعني تظهر الوجه الحقيقي لنظام كييف الذي يقوم بدعم هذه المجموعات وبإرسالها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الروسية. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه المجموعات بالعمليات الإرهابية. هناك العديد من العمليات التي يعني كشفها الأمن الروسي، وبعض العمليات التي نجحت في مهامها مثل عملية قتل داريا دودينا وعملية قصف جسر شبه جزيرة القرب، لكن هناك العشرات من العمليات التي استطاع الأمن الروسي كشفها. هذا يؤكد الآن أن القيادة الروسية عازمة وبكل قوة على يعني على اجتثاث هذه المجموعات الإرهابية وإن كانت داخل أوكرانيا. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني هناك تصريح كان بالأمس لرئيس بلدية بريانسك عندما قال أن الطفل الذي صيب في هذه العملية وقام يعني عمل بطولي عندما أنقذ طفلتين صغيرتين في السيارة التي تعرضت للهجوم أصيب برصاصة من يعني من صنع حلف الناتو، وبالأحرى قال رصاصة من بندقية أمريكية. هذه أيضا إشارة إلى أن حلف الناتو يشارك بشكل مباشر ويدعم هذه العمليات الإرهابية داخل الأراضي الروسية. إذن هذه يمكن أن تنعكس بشكل عام على العلاقات المتوترة أصلا بين روسيا وحلف الناتو وبالأخص بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت 3. الآن الأمور معقدة في العلاقات بين الطرفين، ولا يمكن إلا لجبهات القتال أن ترى يعني من هو الطرف الذي يمكن أن يفرض الوضع النهائي للحل في يعني في إطار هذه العملية العسكرية. لكن يبدو بالأمس في اللقاء القصير الذي حصل بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان مبادرة بشكل مباشر، يعني المبادر بها بشكل مباشر هو وزير خارجية الولايات المتحدة، والذي أعلن سابقا أنه لن يتحدث إلى روسيا ولن تكون هناك أي مفاوضات. هذا يمكن أن يعطي بصيص أمل بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بدأت تتعب من دعم نظام كييف، ولا بصيص أمل بأن هذا النظام يمكن أن يغير المعادلة على الجبهات الميدانية أو بشكل عام في مسار هذه العملية. لذلك كل الدعم الذي يقدم الآن إلى نظام كييف، إن كان عبر دعم المجموعات الإرهابية أو الدعم بالأسلحة المتطورة ومنها الدبابات التي حتى الآن لم تصل بشكل تام إلى جبهات القتال، والحديث عن الطائرات المقاتلة، كل ذلك لن يغير في مسار هذه العملية. ويمكن أن تقوم بعض الأصوات بدأت في الغرب أو في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث ولو بشكل خجول عن إمكانية التفاوض الآن، لأن التفاوض الآن يمكن أن يكون رابح للجميع بالأوضاع السائدة الآن، أي إلى المجال التي وصلت إليه القوات الروسية، ولكن في المستقبل يمكن أن يكون التفاوض متأخر كثيرا، وهذا يمكن أن يشبهنا بالوضع الذي كان حاصلا في أيام الحرب الوطنية العظمى. في البداية كان محاولات التفاوض مع هتلر ومع القوات النازية، ولكن عندما ورفض هذا النظام، وعندما قبل التفاوض كان الجيش الأحمر داخل برلين. الآن أيضا يمكن أن يتكرر نفس السيناريو، لأن الأوضاع معقدة، الأوضاع يعني متوترة ليس فقط داخل الأراضي الأوكرانية، فإنما أيضا في الدول المجاورة. يعني هناك استفزازات في مولدوفيا في مقاطعة ترانسناستريا، وعلى الحدود البولندية البيلاروسية. لذلك الأمور معقدة، الأمور خطيرة، يمكن أن تتصاعد بشكل واسع ويتوسع العملية العسكرية، ويمكن في نفس الوقت أن يكون هذا الخطر داهم للجميع بصيص أو محاولة لإعادة التفكير بإيجاد حل عبر التفاوض وليس عبر العمليات العسكرية.
الرئيس بوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا اليوم، ما القرارات التي قد تتخذ، وهل يمكن أن تطالب روسيا بإدانة من الأمم المتحدة ضد هذا الهجوم؟
يعني أولا يمكن أن تكون هناك قرارات تخص العملية العسكرية الروسية وزيادة عليها، بأن تكون ليس فقط عملية عسكرية روسية خاصة، وإنما يمكن يزاد عليها بند أنها عملية أيضا ضد المجموعات الإرهابية، أي ضد الأعمال الإرهابية. ويمكن أن تكون قرارات معلنة أو غير معلنة من أجل يعني محاسبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العملية، والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر. يعني هذا يشبهنا بالأوضاع التي كانت تحصل في العام 1993-94 و1999، عندما قامت المجموعات الإرهابية في الشيشان باحتجاز رهائن من المواطنين ودخول قرى وضيع مدنية لا علاقة لها بالمؤسسات العسكرية، ولاحظنا هناك العديد من المئات والآلاف سقطوا شهداء وقتل ضحايا لهذه الأعمال الإرهابية. كل القادة الذين شاركوا بهذه العمليات تمت تصفيتهم أو تم اعتقالهم. لذلك الآن يمكن أن يكون هناك قرار يعني حاسم في تنفيذ نفس المهمة والقيام بنفس يعني الأعمال التي حصلت في السابق. ثانيا، نعم، من مصلحة روسيا الآن أن تقدم إلى مجلس الأمن قرار بأنها تعرضت لعمل إرهابي، وهذا العمل الإرهابي جاء عبر الحدود الأوكرانية، أي أن الدولة الأوكرانية هي مسؤولة عن هذا العمل، بغض النظر إن كانت مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن هناك تصريحات لرئيس الأمن القومي الأوكراني الذي أكد وقال صراحة أنه يدعم كل الأعمال التخريبية والإرهابية داخل الأراضي الروسية. إذن الآن يعني يمكن أن ينطلق الصراع إلى أروقة مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة، لكن صراحة كل هذا لن يؤثر، لأن النتائج يمكن أن تكون معلومة سابقا. الولايات المتحدة الأمريكية تجيش عدد كبير من الدول، إما بالضغوط أو بالاستفزازات أو بالتهديد بفرض عقوبات عليها. إذا روسيا نعم يعني لا مانع لديها من أن تكون ساحة الأمم المتحدة أيضا هي المنبر الذي يمكن أن تعبر فيه عن صوابية قرارها وعن جدية مواقفها واستمرارها فيها العملية العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى استعدادها للتفاوض، لكن شرط الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب والهواجس الروسية والأهداف التي انطلقت من على أساسها العملية العسكرية الروسية.
بالرغم من تبني عدد من المخربين الأوكرانيين هذه العملية الإرهابية، إلا أن المسؤولين في كييف ينفون المسؤولية عن هذه الهجمات. ما تعليقكم؟
يعني الحقيقة هذه محاولة تهرب من المسؤولية من جهة، ومن جهة أخرى خوف من الرد الروسي. يعني كنا نلاحظ كل عملية كانت تحصل داخل الأراضي الروسية وتقوم بها إما المخابرات الأوكرانية، وهذا كان واضحا، أو مخربين مدعومين من نظام أوكرانيا، كان هناك رد قوي وقاسي من قبل القوات الروسية. والآن يبدو أن هناك خوف من أن هذه العملية ليس فقط يمكن أن يكون الرد عليها بإطلاق صواريخ على البنى التحتية للجيش الأوكراني، يمكن أن تكون هذه المرة استهدافات لقادة ولمركز القرار في كييف. يعني إذا ما تأكدت روسيا من أن هناك أشخاص معينين في القيادة الأوكرانية هم الذين حرضوا وهم المسؤولين عن هذه العملية، أعتقد يمكن أن تكون هناك ضربات تطالهم بشكل شخصي. لذلك هذا الخوف والرعب الذي ينتاب النظام كييف بعد هذه العملية له أساسه. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني إذا كان هذا النظام يحاول يعني أن لا يتحمل هذه المسؤولية، أعتقد أنها محاولة منه لعدم إحراج الدول الأوروبية التي تدعمه بكل الإمكانيات، ومنها الإمكانيات والإمدادات العسكرية. يعني مسألة قتل مدنيين والقيام بعمليات إرهابية وتبني نظام كييف لهذه العمليات يحرج هذه الدول، وخاصة الدول الأوروبية، بأنها تدعم نظام إرهابي يشجع ويدعم العمليات الإرهابية ضد روسيا. هذا من شأنه أن يزيد التصاعد ويزيد التوتر في العلاقات أكثر مما هي متوترة.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن تسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا وصيانتها على أراضي الحلف سيكون دخولا مباشرا للناتو في الحرب ضد روسيا، وأوضح في بيان أنه منذ عشرينيات القرن الماضي يمكن الاعتراف بدولة ما على أنها مشاركة في الأعمال العدائية إذا قامت بتوفير الأسلحة وتدريب الأفراد على استخدامها.
وأضاف ميدفيديف: هذا ما يحدث اليوم، يقوم المدربون الكنديون والألمان بالفعل بتعليم القتلة الأوكرانيين كيفية التعامل مع ليوبارد، وإذا حدث أن طائرات الناتو التي يتم تسليمها في المستقبل ستتم خدمتها على بعض أراضي بولندا، سيكون هذا دخولا مباشرا للناتو في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك. وتابع: مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزقة الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة.
من موسكو ينضم إلينا الدكتور عمرو الديب، أستاذ في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. دكتور عمرو، بداية، ماذا يعني حديث ميدفيديف حول تدخل الناتو مباشرة في الحرب ضد روسيا؟
يعني التدخل أو تصريح أظنه غير متأخر، لأن الغرب بشكل أو بآخر هو منخرط بشكل فعلي في الحرب ضد روسيا من خلال الدعم العسكري الغير محدود والدعم المالي والدعم الاستخباري الغير محدود للقوات الأوكرانية. لذلك لا ننتظر مسألة إمداد الغرب بالطائرات أو بصواريخ بعيدة المدى لكي نقول أن الغرب يحارب روسيا. الغرب يحارب روسيا حتى قبل بداية الأزمة الأوكرانية، وهذا الأمر أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة، بأن الغرب يريد تدمير روسيا. وعندما يكون هناك نية لتدمير روسيا، تعني هذه الكلمات أن هناك حرب بالفعل بين الغرب الجماعي بشكل خاص، الغرب الأنجلوساكسوني، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، والاتحاد الروسي. مسألة أوكرانيا وما نراه خلال العام الفائت هو فقط نقطة سخنة من ضمن النقاط السخنة الكثيرة جدا بين الغرب والاتحاد الروسي، وهذا يعني أننا بالفعل في خضم حرب. أنا حتى يمكن اعتبار أن ما رأيناه خلال العام الفائت أننا عشنا العام الأول من الحرب الكبرى فقط، ولكن الحرب مستمرة وستتخذ أشكالا أخرى صعبة في القريب العاجل.
لكن هل المخاطر تزداد من مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا؟
بالفعل، باستمرارا للإجابة الأول، بالفعل المخاطر عالية جدا، ومسألة المواجهة المباشرة يمكن أن تحدث في أي لحظة إذا ما تم الحديث عن دعم بالطائرات، غلق السماء الأوكرانية أمام الطائرات الروسية، استخدام طائرات حديثة وما إلى ذلك. ولكن هذا الأمر ليس بسبب ستكون المواجهة المباشرة، لكن المواجهة المباشرة ستحدث لأن الخلافات بالفعل عميقة، بداية من الخلافات الثقافية والتقاليد حتى الخلافات على الأمور الجغرافية والمناطق ومناطق النفوذ وتحديد الحدود، سواء الحدود الجغرافية أو الحدود.
لماذا تتراجع كل الحلول الدبلوماسية أمام التصعيد المستمر؟
لأن الهدف هو إضعاف روسيا، لا حديث الآن عن مسائل مفاوضات، لذلك لأن الهدف الأساسي هو إضعاف روسيا. لذلك روسيا تفهم هذا جيدا، والقيادة الروسية تتفهم هذا الأمر جيدا، ولذلك تقفز دائما إلى الأمام. العملية العسكرية الروسية أساسا في أوكرانيا هي كانت من ضمن الأمور التي تؤدي بنا أن نفهم أن روسيا تهرب إلى الأمام، لأنها تعلم تماما أن المواجهة قادمة لا محالة. حتى وإن لم تبدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكان هناك أي خطورة أو أي نقطة ساخنة أخرى ضد الاتحاد الروسي وضد الحدود الجغرافية للاتحاد الروسي. الأمر المهم الآخر والمتصل بالإجابة على سؤال حضرتك الأخير هو عدم غياب القيادات الأوروبية الرصينة أو القيادات القوية. لا توجد في أوروبا أي دولة قائدها يمثل ثقل سياسي ثقل دولي في الوقت الحالي، ماكرون والمستشار الألماني. يعني أنا دائما أقول أن لو كان جاك شيراك موجودة، كانت أنجيلا ميركل موجودة، لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة. أوروبا تغيب فيها القيادات الفاعلة، تغيب فيها أو القيادات السياسية التي يمكن أن تغير الوضع الحالي الدولي إلى الأفضل، لأننا نرى قادة أوروبيين منصاعين تماما، لا نقول حتى للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن منصاعين لوارس لبولندا دولة صغيرة. يعني الرغبات البولندية تنصاع إليها فرنسا وتنصاع إليها ألمانيا وإيطاليا للأسف الشديد.
طيب بخصوص هذا الأمر، ماذا عن الوساطة الصينية؟ لماذا لم تمضي قدما؟
الصين لا تعتبر وسيط نزيه. الصين بالنسبة للغرب لا تعتبر، لا الغرب لا يعتبر الصين وسيطا نزيها يمكنه لعب دور ما في هذه الأزمة، بالرغم من أن الدعوة الصينية كانت في صالح الأوكرانيين وليست في صالح الروس. ولكن مسألة العملية العسكرية في أوكرانيا بدأت كي لا تنتهي، هي عام أول الحرب الكبرى، نحن نسير إليها خطى لا نقول ثابتة ولكن خطى متسارعة جدا، على أمل فقط أن يظهر قائد ما في أي منطقة في العالم ويوقف هذا العبث، لأننا إذا وصلنا للمواجهة المباشرة العالم كله يعاني بلا شك.
لكن دكتور عمر، التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لماذا لم تشكل رادعا؟
إذا نظرنا بشكل عام بعيدا عن أي أمور، أنا دائما أحب نأخذ الحقائق هي أن تكون هي التي تدلنا على الواقع. الحقائق تقول أن قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان الدولار في أصعب وأضعف حالات، وبعد عام من هذا الحرب ننظر إلى موقف الدولار بالنسبة للعملات الدولية الأخرى خصوصا اليورو والياباني وغيرها من العملات. ننظر إلى الاقتصاد الأمريكي الذي حقق طفرات كبيرة جدا خلال هذا العام من خلال زيادة التصنيع العسكري، من خلال زيادة الحركة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مبيعات قياسية للغاز المسال الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية كسبت كثيرا جدا من هذه الحرب، وأوروبا هي التي كانت خسرة. لذلك لا يوجد وضع اقتصادي هنا للعالم، لأننا أمام أوروبا ضعيفة تنصاع وراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولا تنظر لمصالحها الاقتصادية. تم قطع الغاز الروسي عن طريق تفجير خط نورد ستريم من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ودولة النرويج، ولم تتحدث أوروبا ولم تشكو ألمانيا ولم تشكو فرنسا، ولكن دفعوا مقابل الغاز الأمريكي المسال أكثر من 4 أضعاف مما كان يدفعونه للغاز الروسي الذي كان يصل إلى منازلهم بدون أي عوائق. ولكن المشكلة الأساسية كما قلت في البداية الحديث أن لا توجد قيادة أوروبية قوية، لا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا حتى في إيطاليا. لذلك العامل الاقتصادي والرادع الاقتصادي لا يلعب دورا كبيرا هنا، بل بالعكس هو يلعب دورا جيدا للولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرت أن الاقتصاد الأمريكي اكتسب العديد من المكاسب بسبب هذه الحرب.
أنت قلت أن حرب بدأت لكي لا تنتهي، أليست هناك أهداف لهذه الحرب بتحقيقها تضع أوزارها أهدافها؟
أهداف من أي جانب؟ الهدف الغربي هو معروف، إضعاف الاتحاد الروسي كما فعلوا مع الاتحاد السوفيتي وتفكيكه. يرون أن الاتحاد الروسي دولة كبيرة، دولة تمتلك أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع، ولا يمكن إعطاء قيادة واحدة في مدينة واحدة هي موسكو كل هذه المساحة. هذا هو هدف الغرب. والاتحاد الروسي وقواته الكبيرة جدا العسكرية وقواته التي أثبتت أيضا ثباتها، لا نقول قواتها، لا أثبتت ثباتها الاقتصادية، يجعل أن تحقيق هدف إضعاف روسيا سيكون بعيد المنال. ومن أجل المنع هذا الهدف سنكون أمام مواجهة مباشرة في نهاية الأمر إذا لم يظهر قائد أوروبي أو غربي عاقل ونتمناه في الانتخابات الأمريكية القادمة. إذا ما وصلنا إلى الانتخابات الأمريكية القادمة 2024، نتمنى أن يظهر هذا القائد العاقل الذي يمكنه التفاوض مع روسيا والاتفاق على المبادئ الأمنية والمطالبات الأمنية الروسية وحتى الأوروبية من أجل عدم الاتجاه بشكل متسارع إلى الحرب المباشرة.
صرحت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها على اتفاقيات اسطنبول بشأن الغذاء والأسمدة بأن الغرب يدفن بلا خجل المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مضطرة إلى القول إن حزمة الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريش والموقعة في اسطنبول في 22 من يوليو تموز 2022 لا تعمل، وأن المشكلة الرئيسية هي التخريب من قبل الدول الغربية لتنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة. ومن الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون باحتياجات الدول المحتاجة أو جهود الأمم المتحدة التي طالما حاولوا بعناد تحويلها إلى أداة لخدمة أهدافهم السياسية.
وأضافت الخارجية الروسية أن حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا وليس إلى أفقر الدول، ويتم إعاقة الصادرات الزراعية الروسية بشكل علني بغض النظر عن الطريقة التي يقنع بها الأوروبيون والأمريكيون الجميع.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني. دكتور حسن، بعد التحية، الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ما تعليقكم على تصريحات الخارجية الروسية؟
يعني هو كلنا يعلم مما لا شك فيه، الصراع والحرب في أوكرانيا في لها البعد الإنساني وأنتجت مسألة يعني نقول التحدي فيما يتعلق في الغذاء، ثم بعد ذلك جاء مسألة الاتفاق وكل هذا الجوانب. فلذلك يعني هذا الاتفاق جاء في صراع، في سياق هذا الصراع، خاصة في سياق الصراع الدبلوماسي الاقتصادي في هذا الأمر جاء. فلذلك بتقدير الشخصي مقابل ذلك روسيا ووزارة الخارجية الروسية تمثل الدبلوماسية الروسية تحاول أن يعني تثبت بأن الغرب هو الملام في تأجيج الصراع، الغرب هو الملام في التعاطي مع البعد الإنساني، وبالتالي الغرب الذي يتشدق بالإنسانية وكل هذه الجوانب هو من يدفن الأبعاد الإنسانية في هذا الصراع، خاصة مسألة الغذاء التي لها أيضا تداعيات عالمية في هذا الجانب. فأنا بتقدير الشخصي هو جزء من ما يسمى في حرب الملامة بين الطرفين، بين الطرف الروسي والطرف الغربي. إضافة إلى ذلك بتقدير الشخصي يمكن بعض التصريحات اللي صدرت من الأمين العام اللي حدث عن خلينا نحكي الدخول الروسي على أوكرانيا ووصفه في بعض الأوصاف بشغلات سلبية، فبتقدير الشخصي يعني يمكن كان في هنالك لطالما الأطراف حطت أمل على مسألة اتفاق الحبوب والاتفاقيات الأخرى المتعلقة في تبادل السجلاء، على اعتبار أن هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى قد تشكل نقطة ارتكاز تؤدي مثلا إلى حلحلة الأمور وقد تؤدي إلى عملية سياسية تنهي الصراع في أوكرانيا. أضف إلى ذلك بتقدير الشخصي مسألة الغذاء والحبوب هي ورقة أيضا ورقة مهمة في يد روسيا. الكل يعلم مسألة الغذاء وأيضا الطاقة، والكل يعلم بأنه في فترة بداية نشوب الصراع كان مسألة الغذاء حقيقة من الأهمية بمكان، وخلقت تأثيرات قوية على الاقتصاد العالمي. ثم بعد ذلك عندما تدخلت الأمم المتحدة وأيضا الأتراك كوساطة إلى حد ما خفت حدة التوتر وخفت حدة التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالغذاء. بتقدير الشخصي قد تكون تصريح وزارة الخارجية الروسية هي نوع من كمان قد يكون نوع من إرسال رسائل إلى الغرب بأن الغرب والعالم يعني لا يستطيع أن يستمر بفرض العقوبات على روسيا دون أن يكون عليه تكلفة، على اعتبار أن هذه الورقة هي ورقة روسية تستطيع أن تضغط فيها بهذا الاتجاه. فهذه هي يعني أنا بتقدير الشخصي هذا الهدف من وراها. أيضا زي ما أشرت يعني هو يعني ضمن ما يسمى في دبلوماسية الملامة، بحيث أن كل طرف يلقي الملامة على الآخر في تأجيج الصراع وفي أيضا التسبب في المشاكل العالمية ومن ضمنها الغذاء.
لماذا يقوم الغرب بتعطيل الشق الخاص بالحبوب الروسية رغم تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من مرة بتنفيذ الاتفاق كاملا؟ ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تمديد الاتفاق الذي سينتهي في 18 من الشهر الجاري؟
هلا مما لا شك فيه بتقدير الشخصية في نهاية المطاف الاتفاق يجب أن يراعي مصالح الجميع، ولا أعتقد أن روسيا وافقت على هذا الاتفاق دون أن يكون هنالك مكاسب لهزيمة تفضلت الأسمدة. الاتفاق بحد ذاته هو نوع من إلى حد ما فك الحصار الجزئي على روسيا بهذا الجانب بهذا الاتجاه. إذا أصبح الاتفاق أحادي وبتقييم القيادة الروسية بأنها لا يوجد لروسيا مصلحة خاصة بهذا الأمر، أعتقد أن روسيا قد تلجأ إلى إيقافه. لكن قد تكون هذا التصعيد الكلامي مقدمة لإما تثبيت حقوق أو انتزاع حقوق قبيل انتهاء هذا الاتفاق. للكل بعلم أنه الجميع يرغب بتمديده. بتقدير الشخصي لا، يعني روسيا لن توقع على شيء دون أن يكون لها فائدة بهذا المعنى، دون أن يراعي مصالحها بهذا الجانب. الأطراف كلها قدمت تنازلات من أجل أن يكون هناك مصالح متعلقة بالغذاء، لكن روسيا إذا الأمر استمر في سياقه الأحادي قطعا ما أعتقد أنها روسيا. وعلى العكس من ذلك أنا بتقدير الشخصي هذه الورقة هي ورقة رابحة بيد القيادة الروسية بهذا الأمر، ويجب أن تنتزع مكاسب. فلذلك هذا التصريح زي ما حكيت إما أنه جزء من لعبة الملامة أو تحضير يعني عندما يحين الوقت وتبدأ المفاوضات من أجل التمديد، الأطراف طبيعي راح تضع مطالبها وراح تضع شروطها بهذا الجانب. فهو أنا بتقدير الشخصي تمهيد في سياق هذا التصعيد الإعلامي الدبلوماسي بين روسيا والغرب.
هذا التصعيد الإعلامي ما تداعيته على الأمن الغذائي وبالتالي على الدول الفقيرة؟
هي المنبع لا شك فيه تؤثر سلبا، وشفنا كيف أثرت أسعار الطاقة، شفنا كيف أثرت أسعار الغذاء زي ما أشرت على الدول الفقيرة. وسيدتي يعني في مثل في العلاقات الدولية بقول لك عندما يتصارع فيلان من يعاني العشب، يعني أنا بيخي بها التشبيه. فهي القوى الكبرى عندما تتصارع الدول الفقيرة التي لا تمتلك مقومات وإمكانات هي التي تعاني، لأنه كلنا يعلم بأن كثير من شعوب الدول الفقيرة تعتمد على الغذاء وتعتمد على الحبوب، أضف إلى ذلك الزراعة تعتمد على الأسمدة. فلذلك درجة على الجميع بيعاني، لكن في اقتصاديات عند القدرة على تحمل هذه المعاناة، وفي اقتصاديات أصلا هي قائمة على المساعدات، بالتالي قطعا رح تتأثر. وبالتالي قد يكون هذه هي المراهنة الروسية في استخدام هذا الورق، بمعنى أن إذا الغرب لم يصل إلى درجة من العقلانية وبالتالي لم يراعي مصالح روسيا، قد تنتج أزمة اقتصادية عالمية، أو قد ينتج الآن ارتفاع في أسعار الحبوب والتصدير. عندما يقل الطلب بتكون في ارتفاع، وهذا راح تكون تكلفة، وبالتالي هذه التكلفة على الدول الفقيرة قد تؤدي إلى مجاعات وتؤدي إلى ضغط على الأمم المتحدة.
اقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا. وقال أوربان إن الحل في إنشاء حلف شمال الأطلسي الأوروبي، مشيرا إلى أنه اقترح ذلك مرة سابقة عام 2012، مضيفا أنه يجب أن تكون الدول الأوروبية مستعدة للدفاع عن نفسها بمفردها.
وأشار أوربان إلى أن الحكومة المجرية تؤيد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، ولكن النواب ليسوا متحمسين للتصديق عليه، لأن الحدود المباشرة بين الناتو وروسيا يمكن أن تزداد 1000 كيلومتر. وفي وقت سابق اقترح ممثل الحزب اليميني المجري مي هازانك إلى دنواك خلال مناقشة في البرلمان حول التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو استخدام حق النقد الفيتو ضد توسيع الحلف. للتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور محمد كمال الجفا. دكتور محمد، بعد التحية، الدعوة المجرية ليست الأولى، فقد كانت هناك دعوات ألمانية وفرنسية لإنشاء ما يعرف بقوة دفاع أوروبية مشتركة. ما هي العوائق؟ وهل الولايات المتحدة هي من يمنع ذلك؟
حقيقة الأمر أن هذه الدعوات جاءت بعد الاختلافات في المواقف الأوروبية فيما يتعلق بآلية إدارة الحرب في أوكرانيا، وهل ستستمر الدول الأوروبية في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، وما هي الخسائر والأرباح المتأتية عن هذه الحرب، وهل هذه الحرب ستنتج، أنا أتكلم هنا عن الحرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، هل ستنتج نظام عالمي جديد؟ تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل عبر الأدوات، يعني ليس عبر هو آلية الدعم العسكري ثم دفع الحلفاء إلى تقديم مزيد من المساعدات العسكرية ثم الضغط عليهم لفرض عقوبات على روسيا، وما أنتجت هذه العقوبات من ظروف يعني خليني أقول لك اقتصادية معقدة جدا عاشتها دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغاز. لذلك لا أعتقد أن الدول الأوروبية ستستمر بالانصياع الأعمى إلى ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن نتائج هذه الحرب إن فازت روسيا أو إن خسرت الدول الاتحاد الأوروبي هي التي ستدفع الثمن الكبير من جراء تداعيات هذه الحرب والتي ستمتد على سنوات طويلة. أعتقد أن هناك نظام عالمي جديد يتبلور، وهناك بعض الرؤى أو بعض الأفكار التي تستطيع أن تتمرد على الإملاءات الأمريكية لدول الاتحاد الأوروبية للعودة تدريجيا إلى ما يسمى مصلحة أوروبا أولا. لكن متى تنتج هذه الدعوات وهذه المطالب نظام عالمي جديد أو حلف جديد يدافع فقط عن المصالح الأوروبية ومصالح الدول الأوروبية بدون الانصياع بشكل كامل إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحروبها المتنقلة عبر دول العالم، وما أنتجت هذه الحروب من مآسي إنسانية منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن، ربما نتطلع إلى أن يكون هناك رؤية جديدة أو تحالفات، أو ربما ناتو جديد فقط يعتني بالمصالح الأوروبية أولا وليس المصالح الأمريكية، وليس أداة طيعة لزجه في حروب لا ناقة ولا جمل بها لا لدول الاتحاد الأوروبي ولا لشعوب أوروبا بالكامل، وأنا لا أستثني أحد هنا من كل دول الاتحاد الأوروبي إن كانت مواقفها مؤيدة أو محايدة فيما يتعلق بمواقفها من الحرب في أوكرانيا، أو إن كانت داعمة بشكل مطلق ومنقادة بشكل أعمى إلى رغبات الولايات المتحدة الأمريكية.
لماذا تفقد أوروبا هويتها تجاه الأزمة الأوكرانية حسب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان؟ ولماذا لا تضع الدول الأوروبية مصالحها أولا؟
لاحظي أن ما بدأ إذا عدنا قليلا إلى الوراء وما أنتجته بعض الانتخابات من العودة إلى اليمين المتطرف في أوروبا ومحاولة لإيجاد هوية أوروبية للحفاظ على يعني خليني هوية أو قوميات دول مكونات الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن الاستمرار في يعني صعود اليمين المتطرف ربما ينتج مواقف أكثر حدة وأكثر تمردا فيما يتعلق بالهيمنة والسيطرة الأمريكية بالكامل. مواقف الدول الأوروبية حقيقة الأمر كما تفضل لم تستطع أن تنتج سياسات أوروبية خالصة تضع في أولى اهتماماتها مصالح دول الاتحاد الأوروبي، لكن لاحظنا أن كل السنوات السابقة لم يكن هناك إلا مواقف تنصاع بشكل أعمى ربما لأسباب عديدة، ربما ضغوطات، ربما ما تحالف الاتحاد الأوروبي، ربما العملة الموحدة. حقيقة الأمر هناك عدة أسباب كثيرة لا يمكن سردها الآن لآلية عمل منظومة الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو الحكومات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتفاوت في موقفها من الإملاءات الأمريكية. بعض الحكومات تستطيع أن تقوم بانزياحات ما عن تطبيق الأوامر الأمريكية، لكن بعض الحكومات حقيقة الأمر لا تناقش على الإطلاق في كل الإملاءات الأمريكية. ربما اليوم الظروف مناسبة لأن تتمرد بعض الحكومات وأن تحظى بدعم شعبي وحزبي، وربما نصل إلى أولوية أن يكون المصلحة أن تكون المصلحة العليا هي مصلحة دول الاتحاد الأوروبي. لكن متى تنتج أو تولد هذه الاتفاقيات أو هذه التحالفات أو هذا التمرد، هذا يعتمد على ما يجري من حروب متنقلة عبر دول العالم وما ستنتجه خلال الأشهر الأشهر القادمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
كيف يمكن أن يكون شكل نيتو جديد وقراراته بدون الولايات المتحدة؟
أعتقد هذا يعتمد على آلية التشكيل وعلى النظام الداخلي وعلى المهام الموكلة في كل دولة وعلى مشاركة كل دولة في هذا النيتو. هو الذي سيحدد كيفية سياسات، ما هي السياسات، تصنيف الحلفاء، تصنيف الأصدقاء، ما هي آليات التدخل، ما هي قدرة التدخل، حجم التدخل، القدرة على التدخل، الميزانية، الجيوش، عدد الجيوش التي سيتم وضعها تحت تصرف هذا الناتو، هل ما هي الإمكانيات المالية، لمن القرار، هل هناك دول يعني متفاوتة في آلية اتخاذ القرار، هل هناك دول مثل الأمم المتحدة 5 دول دائمة وهي لديها حق الفيتو أو النقد أو تقرر، أما أن القرار سيكون لجميع دول الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن حجم الدولة وعن حجم قوتها العسكرية وعن حجم قوتها المالية. هذا يعتمد على النظام الداخلي فيما لو تم البدء إقرار هذا التحالف، وأعتقد حتى الآن لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل على إقامة هذا الناتو، بسبب حتى الآن أقول أن الهيمنة الأمريكية الواسعة على مقدرات القرارات الأوروبية، بذلك تستطيع اليوم تفشل أي جهود تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي للتمرد أو لإنشاء هذا التحالف الدولي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقويض الجهود والمساعي الدولية للتهدئة في اليمن وتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع 20 أكتوبر الماضي، وذلك عبر تهريب الأسلحة إلى جماعة أنصار الله، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء ذلك. اتهامات الحكومة اليمنية استندت إلى تصريحات إعلامية بريطانية ترجح تهريب السلاح من إيران إلى حركة أنصار الله دون أي تأكيد حاسم، حيث أعلنت البحرية البريطانية في وقت سابق ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج مرجحة توجهها إلى اليمن، وهو ما يجعلها مجرد استنتاجات تستهدف فقط تصعيد الصراع اليمني.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني مستندا إلى التصريحات البريطانية إن ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها للحوثيين تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع، يؤكد تصعيد طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين.
من صنعاء ينضم إلينا السيد فهم اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية. سيد اليوسفي، كيف تردون إذن على ما قاله معمر الإرياني استنادا إلى ما قالته البحرية البريطانية؟
أنا أعتبر بأنه ما صرح به معمر الإرياني هو دليل على أن الطرف الآخر لا يرغب أيضا باستمرارية الحوار، ولا يرغب أيضا بنقل ما تم الاتفاق عليه إلى حيز التنفيذ، بل هذا مؤشر على أن هناك إعداد خطة للتصعيد من قبل بريطانيا ومن قبل أيضا المنظومة الغربية التي تعرقل مسار الحوار وتعرقل نقل الاتفاق إلى حيز الوجود من هذا المنطلق. وبالتالي معمر الإرياني هو يتحدث دائما ما يأتي إليه من تلك المطابخ للرباعية، هدفها التنصل عن الحوار والبدء بالتصعيد. وطالما أشار إلى بريطانيا أو البحرية البريطانية، دليل على أن بريطانيا اليوم تتواجد في السواحل اليمنية بشكل غير شرعي، وبحكم أن بريطانيا أيضا قد تبنت القرار الأخير لتمديد العقوبات في مجلس الأمن، بريطانيا هي اللاعب الأساسي اليوم في هذه اللعبة التي تدار على عسكرة البحر الأحمر من قبل دول الرباعية تحديدا. وهذه العسكرة دائما يضعون لها مخرجات، هذه المخرجات تكون مبررات على أساس أنها كما أسلفت على أساس أنهم قبضوا أسلحة مهربة إلى اليمن من إيران، وهذا الكلام غير صحيح. فإذا كانت مهربة إلى إيران كان عليهم أن يثبتوا ذلك ويحددوا هذه الاتهامات مع إيران ذاتها. بالتالي نحن نعتبر بأن مثل هذه الاتهامات ليست غريبة علينا، هذه الاتهامات هي جزء أيضا من التضليل الذي يقوم بها الأجندات العدوان من معمر الإرياني وغيره. نحن لم تصل إلينا أسلحة ولدينا اكتفاء ذاتي بالأسلحة بالنسبة لنا، لكن نحن بحاجة إلى مزيدا من الغذاء بهذا الصداد مزيدا إلى الدواء أن يصل مزيدا أي يكسر الحصار بشكل كامل. وهذه التمريرات هدفها الاستمرارية الحصار على اليمن واستمرارية عسكرة البحر الأحمر، ودليل على أنهم يعدون ويحضرون لتصعيد عسكري جديد من قبل تحديدا دول الرباعية وبقية دول العدوان.
لكن لماذا تأتي هذه الاتهامات رغم أن الحكومة اليمنية تجد تحالفا كاملا يحارب معها بقيادة السعودية؟
يا عزيزي، هذه الاتهامات دليل على عدم رغبة دول التحالف بالحوار، دليل على أنهم فقط يماطلون ويبررون تلك الاتفاقات، دليل على أنهم لم يحترموا حتى الوسطاء بمثل هذه الأشياء، الوسطاء العمانيين الذين جاءوا وبذلوا جهود كبيرة للوساطة ما بين اليمن وبقية دول التحالف. أي هذا يؤكد رغبتهم بأنهم لن يصرفوا مرتبات الموظفين، لن يكسروا الحصار، بل مؤشر على أنهم بصدد إعداد وتحضير لتصعيد عسكري جديد من قبل هذه الدول.
لكن سيد فهمي، لماذا تشككون في مقالته البحرية البريطانية التي يتكلم عنها الأرياني؟
يا عزيزي، دائما بريطانيا هي ليس لها الحق في أن تتواجد بالمياه السيادية اليمنية، ووجودها في السيادة اليمنية من الطبيعي أن تنسج مثل هذه المبررات الواهية والوهمية، على اعتبار أن وجود البحرية العسكرية في المياه السيادية اليمنية لبريطانيا هو انتهاك لسيادة اليمن أرض وشعب، ودليل على أن هناك دور كبير لبناء قواعد عسكرية من قبل بريطانيا والأمريكان وغيرهم في البحر الأحمر. ومن الطبيعي بهذه الحالة أن ينسجوا مبررات واهية ويسوقوها للرأي العام عبر أدواتهم وعبر أبواقهم الإعلامية من الأجندات في الداخل.
وما هو مصير مفاوضات تمديد الهدنة في ضوء التطور الأخير؟
بكل تأكيد عدم تنفيذ بنود الهدنة، عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يعني توقف الهدنة يعني البدء بالعملية التصعيدية. وهم منذ الفترة الماضية يعدون ويحضرون لتصعيد جديد ويستغلون الهدنة فقط لإعادة ترتيب صفوفهم العسكرية سواء في الجانب البحري أو الجوي أو غيره. هذا يقاس من خلال الإعلان عن تأسيس درع الجمهورية الذي أعلنه رشاد العليمي، دليل على أن هناك إعادة لتموضع عسكري من قبل دول تحالف العدوان وكافة الأجندات التابعة لها.
الإرياني طالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف مما حدث، ما مستقبل هذه المطالبات؟
هذه المطالبات التي يقول عنها معمر الإرياني هي دليل فقط على أن هناك تصعيد جديد، وهذا التصعيد يتطلب مخرجات ومسرحية يسوق للرأي العام على أن هناك خطر من إيران وأن هناك تهريب أسلحة من إيران، بينما هذا الكلام لا أساس له من الصحة. هذا الموضوع الذي يتحدث عنه الإرياني مؤشر على خطة تصعيدية جديدة من قبل دول تحالف العدوان والناتو وغيرها، ونحن نعتبر مثل هذه التصريحات هي أيضا جزء من العدوان، لكنها تثبت تراجع الطرف الآخر عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي نحن مستعدون لأي تصعيد جديد، نقولها بكل صراحة، إذا لم يلتزم الطرف الآخر. ونعتبر بأن الهدنة اليوم قد انتهت طالما الطرف الآخر قد تنصل ونسج مبررات واهية ووهمية وسوقها للرأي العام.
وما مصير مفاوضات التسوية وفق مرجعية السويد وغيرها من المرجعيات؟
المستقبل المفاوضات أصبح مجهول طالما الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ حتى على مستوى الملف الإنساني المرتبط بمرتبات الموظفين المرتبط بغذاء الناس، فهذا يقاس أن الطرف الآخر ليس جديا في أي عمل تفاوضي مستقبلي، كما كان تنصل وتهرب وماطل واكل الفترة الماضية، فهو يكرر نفس السيناريو ويكرر نفس اللعبة المهمية ويكرر نفس اللعبة الخداعية حتى اليوم.
الآن إلى جولة حول العالم. صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن مدينة أرتموفسك باخموت تمت محاصرتها بالكامل فعليا، وأكد غاغين في تصريحات أن أرتموفسك الآن محاصرة عمليا والقوات الروسية في وسط المدينة وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية. وتقع أرتموفسك باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية. وقال أحد مقاتلي المقاومة في ميكولايف إن معلومات جاءت بأن النازيين قرروا إنشاء وحدة تخريب غواصة في جزيرة مايسكي، وتم إرسال مدربين بريطانيين إلى هناك للتدريب حول كيفية استخدام الطائرات بدون طيار تحت الماء. وأضاف أن القوات الروسية ضربت الهدف في 25 من فبراير، مضيفا أن الانفجار كان قويا جدا وأن مستودع الذخيرة قد دمر بالكامل وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة. ووفقا للمقاتلين كانت الطائرات بدون طيار تحت الماء تستعد لعملية تتعلق بهجوم كييف المزعوم على ترانزنيتريا. وقال كان من المقرر أن تهاجم الطائرات السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول خلال هجوم على ترانسنستريا.
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات لأثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك، حيث أظهر الفيديو السيارة التي تم إطلاق النار عليها وكذلك أسلحة المخربين. وتظهر في الفيديو سيارتان تم إطلاق النار عليهما، في كل منهما جثة في مقعد السائق. بالإضافة إلى ذلك تم عرض أسلحة تركها المسلحون، بما في ذلك ألغام وقاذفة قنابل يدوية الصنع، بالإضافة إلى خراطيش أسلحة صغيرة.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستعتمد في سياستها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند، لكن ليس على الدول الغربية، ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن. وردا على سؤال حول كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية في منتدى ريسينا للحوار في نيودلهي، قال لافروف إن الحرب التي تحاول روسيا وقفها التي بدأت ضد الروس باستخدام الشعب الأوكراني بالطبع أثرت على السياسة الروسية بما في ذلك سياسة الطاقة. واختتم لافروف بالقول: ومن الآن فصاعدا ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم، وبالطبع الهند والصين من بينهم.
أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوار الفلسطينية. وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصبا رسميا. كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حدا للإجراءات الأحادية بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كشف البيت الأبيض عن استراتيجيته القومية للأمن السيبراني، وذلك بهدف التأسيس لفضاء إلكتروني آمن، متهماً الصين بأنها تمثل التهديد الأوسع لشبكات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: في هذا العقد الحاسم ستعمل الولايات المتحدة على تطوير الفضاء الإلكتروني كأداة لتحقيق الأهداف بطريقة تعكس قيم الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه بيئة تهديدات معقدة، حيث تقوم جهات حكومية وغير حكومية بتطوير وتنفيذ حملات جديدة لتهديد مصالحها حسب تعبيره. وفي هذا الصدد اتهمت الاستراتيجية الأمريكية حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية باستخدام قدرات إلكترونية متقدمة لتحقيق أهداف تتعارض مع المصالح الأمريكية والمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع.
أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أنهما تخططان لبدء مناورة الربيع العسكرية المشتركة في وقت لاحق من مارس الجاري، حيث تسعيان لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وذكرت الوكالة أنه من المقرر إجراء مناورات درع الحرية في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري بلا انقطاع، وهي أطول فترة على الإطلاق تجرى فيها مناورات مركز القيادة المشتركة بمحاكاة الكمبيوتر، وفقاً لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا.
والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. الكرملين يقول إن الأحداث في بريانسك هجوم إرهابي، وبوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا.
ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
الخارجية الروسية تقول إن الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة.
المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا.
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله.
الآن إلى أخبار الاقتصاد. كشفت مجموعة سيكزها الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب عن اختيار جمهورية مصر العربية لتدشين مصنع كبير للشركة هناك، ووضحت الشركة أنها تعتبر مصر هي الخيار الأكثر واقعية لإنشاء شركة تغليف والتي تستخدم في الحفاظ على الأخشاب من التلف. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لصحيفة فيدوموستي الروسية أن مصر هي الاختيار الأنسب لتأسيس مصنع كبير لصناعة هذه الأغلفة المستخدمة في مجال الأخشاب. وكانت مجموعة سيكزها الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب قد أوقفت عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.
حددت شركة أدنوك للغاز السعر النهائي للاكتتاب العام عند 2.3 من الدرهم للسهم، مما يعني أن الشركة ستجمع حوالي 9 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار من الطرح. التسعير جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الإقبال على الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين 2.25 و 2.5 للسهم. الاكتتاب العام لأدنوك للغاز سيصبح الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة بروج التابعة لأدنوك، وبلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار من قبل المؤسسات والأفراد، مما يعني أن تغطية الاكتتاب بلغت 50 مرة وفق بيان صادر عن الشركة.
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده حققت أعلى مستوى لتصدير السوائل الغازية خلال السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي بعد أسبوعين، وذلك منذ عام 2019. وخلال افتتاح المرحلة 14 من تطوير حقل بارس الجنوبي، وعد أوجي بأن قطاع النفط والطاقة سيحقق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد للعملة الصعبة، مؤكداً أن إيرادات هذه العملة ستزداد يوماً بعد يوم. وأوضح أوجي أن المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي تمثلت بافتتاح آخر مصفى بري، فيما سيتم افتتاح المرحلة 11 بعد شهر أو شهرين، وهي آخر منشأة بحرية في الحقل، مضيفاً أن هذه المنشأة ستنتج 240 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى 100 عام. وأفاد بأنه تم استثمار 150 مليار دولار في حقل باريس الجنوبي، ودرت حتى الآن أكثر من 400 مليار تومان من الدخل للبلاد، معلناً أنه حالياً يتم إنتاج 705 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا في هذا المجمع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب غريمه التقليدي ريال مدريد 1-0 في لقاء الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وجاء هدف الفوز الوحيد بنيران صديقة سجله البرازيلي إيديرو ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد خطأ في مرماه عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. وقطع فريق برشلونة شوطا كبيرا نحو والمباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، خاصة أن مباراة الإياب ستقام على أرضه في ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 5 أبريل المقبل.
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد مساهمته في فوز فريقه ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون مساء الأربعاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر صورة للنجم محمد صلاح معلقا عليها: الوصول إلى القمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة هي الخطوة الأصعب، لكنها ممكنة بالجد والعمل. وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني للريز بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب أنفيلد، ونجح النجم المصري بذلك في تسجيل 20 هدفاً وأكثر للموسم السادس على التوالي، ورفع محمد صلاح رصيده إلى 127 هدفاً بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للمهاجم المعتزل روبي فاولر، الهدف التاريخي لفريق ليفربول في البريمليج برصيد 128 هدفاً.
أرسل النادي الأهلي المصري خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية، وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي الأهلي في تلبية الدعوة الكريمة فإن مشاركة فريق الأهلي في هذه البطولة ستكون متعذرة وفقا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين، كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم 15 من يوليو القادم، بينما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من الشهر نفسه وتنتهي في 5 من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية.
وإلى بطولة عربية أخرى لكن بمشاركة الأهلي المصري الذي توج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية بعد تغلبه على النصر البحريني بـ3 أهداف للا شيء في النهائي الذي أقيم بصالة استاد القاهرة، ونال الأهلي اللقب عن استحقاق بعد فوزه في جميع مواجهاته ليحقق اللقب للمرة 8. وفاز السيب العماني بالمركز 3 بعد تغلبه على الوكر القطري بـ3 أهداف لهدف.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. صادرت شرطة بيرو مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها 600 إلى 800 عام، كانت في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات التوصيل المنزلي يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ 3 عقود. وقد وضع الرجل البالغ من العمر 26 عاما قيد التوقيف الاحتياطي. وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء العائدة لحقبة ما قبل الإسبان تعود إلى فرد ذكر بالغ محنط ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقي في منطقة بونو في جبال الأنديس البيروفية على بعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ليما. وعثرت الشرطة على المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها السبت في إحدى حدائق بونو.
حذر باحثون من جامعة فلوريدا من أن ورق الحمام يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية سامة إلى الأبد، يحتمل أن تكون مسرطنة. وربطت دراسات سابقة هذه المواد الكيميائية المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية، وهي مواد صناعية تدوم لآلاف السنين، ببعض أنواع السرطان وحتى انخفاض عدد الحيوانات المنوية. وتمتلك هذه المركبات الأولية القدرة على أن تصبح أنواعاً مختلفة من الفاعلات بالسطح الفلورية تسمى حمض بير فلورو الأوكتانوك، ومن المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.
كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035، ويتوقع الاتحاد العالمي للسمنة في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 أن 51% من سكان العالم، أي ما يتجاوز 4 مليارات نسمة، سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال 12 عاما المقبلة. وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول المنخفضة الدخل. ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويس باور البيانات بأنها تحذير واضح، وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع. وأفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات عام 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول 2035. ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
الكرملين يقول إن الأحداث في بريانسك هجوم إرهابي، وبوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا.
ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
الخارجية الروسية تقول إن الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة.
المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا.
الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله.
واقتصادياً، مجموعة سيكزها الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب تعلن عن اختيار مصر لتدشين مصنع كبير للشركة هناك.
ورياضياً، برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدف للا شيء في لقاء الكلاسيكو في ذهاب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.